بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتشوا الكتب، ولقائنا النهارده مع شخصيه موسى النبي. انتهينا في الحلقات اللي فاتت من مرحله الاباء البطارك اللي بتشغل اغلب سفر التكوين، ابونا ابراهيم واسحاق ويعقوب، ودول بنسميهم الاباء البطاركه، البطاركه الاوائل. من اول سفر الخروج بنبدا بمرحله اخرى ساعات نسميها مرحله الشريعه اللي بطلها الأساسي موسى النبي، وبعد كده بيكملها يشوع تلميذ موسى. أما موسى النبي فهو يعني رئيس الأنبياء ورجل الله في العهد القديم وأساس الشريعة، وحتى أن الناموس بيتسمى باسمه ناموس موسى. وشخصية موسى النبي نقدر نطلعها من أربع أصفار، مش من أربع إصحاحات، أربع أصفار بتركز إلى حد كبير على شخصية موسى النبي: خروج، لويين، وعدد، وتثنية. خروج بتدور أحداثه أساسا في سنة واحدة، صحيح بيعرض من أول بداية ميلاد موسى النبي لغاية سن 80 وبداية الخروج أول سنة، بينما سفر التثنية بيقدم لنا آخر مرحلة من حياة موسى في سن 120 من عمره، والمرحلة الأخيرة قبل استلام يشوع الشعب والقيادة. تعالوا بقى ندخل في شخصية موسى، تاخد مننا كذا حلقة ونشبع بهذا الشخصية العميقة العملاقة اللي يعني اتحط في مقارنة مع ربنا يسوع له المجد، انما معلمنا بولس يقول موسى كان عبد في بيته انما المسيح هو صاحب البيت. واتحط موسى كمان كمشارك في التجلي كرجل الشريعة عن العهد القديم كله عشان يتكلم مع المسيح وقت التجلي عن ساعة خروجه المزمع ان يكمله في الجسد. تبتدي حكاية موسى انه بيتولد في ظروف قاسية، لان بعد مرحلة الاباء البطاركة وبعد موت يوسف بسنين الفراعنة ما بقوش يحبوا اليهود، ونسيوا فضل يوسف على بلادهم وابتدوا يضطهدوا اليهود، ولان اليهود بيتكثروا جدا بقوا خايفين منهم يقوموا بثورة عليهم في اي وقت، وبسبب ان هم محصورين في منطقة معينة بقوا يسخروهم في عام اعمال وضيعة ومهينة وبيعذبوهم ويعملوهم معاملة صعبة. الاضطهاد الناس بتخاف منه، والبعض بيفكر انه ممكن يأثر على نمو الكنيسة او عدد المؤمنين او النهضة، انما الحقيقة ساعات يحصل العكس، وعادة بيحصل العكس. بحسبما اذلوهم هكذا نموا وامتدوا، يعني دماء الشهداء بذار الكنيسة وألام الكنيسة مجد للكنيسة وسبب انتشار ليها. وبعدين لما فرعون مصر لقى ان الحكامة بدهاش ومش عارف يعني يقلل عدد الجماعة العبرانيين، قرر انه يخلص من الذكور اساسا. ففي الاول بدأ بحيلة ان القابلات اللي بيولدوا الستات لو لقوا ذكر يموتوه، هم خافوا ربنا وما عملوش كده. فيبقى حتى المؤامرات اللي الناس بتعملها ربنا بطريقته بيقدر يوقفها بحكمته العالية بدون ما حد يدر. وانتهى الامر الى اعلان قرار رسمي فرعوني باعدام الاطفال. وطبعا القرار ده يفكرنا على طول بعدها ب 1500 سنة بقرار مشابه وقت ميلاد المسيح له المجد باعدام اطفال بيت لحم، وكأن نفس الظروف اللي اتولد فيها ربنا يسوع له المجد هي شبه الظروف اللي اتولد فيها موسى زمان. لما اتولد موسى النبي اتولد في بيت بسيط جدا لراجل فلاح بسيط ومراته، بس ناس أتقياء، وبعدين حافظوا على وجوده 3 شهور، وده كان تحدي للقانون، بس كان عندهم إيمان مش قادرين يموتوا الطفل ده. ومع هذا الإيمان لما بقى حس الطفل ابتدى يطلع وكده هيجيب لهم الكلام، طلعت فكرة كده تجمع بين البساطة والإيمان، جابوا سبت وحطوه كده، حطوا له زي القار كده عشان ما يسربش المية، بطنوه يعني، وبعدين حطوا فيه الطفل 3 شهور وسابوه في مية النيل، وكأنهم بيقولوا له يا رب انت قادر ان تحيي هذا الطفل رغم كل الظروف، لكن ما نقدرش نبقى احنا مسؤولين عنه. الحركة دي اشارة مبكرة جدا الى فكرة المعمودية. ليه؟ تيجي الام تجيب ابنها تقول له يا ابونا خده الكنيسة، خديه، انا مش هقدر اربيه، انا مش هضمن له حياة، انا كأم اورثه موت، انما انت ككنيسة تدي له حياة ابدية. انا احطه في المية بتاعتك والباقي عليك يا رب، الباقي مش عندي انا. وعشان كده كلمة موسى يعني ابن المية. فموسى بيشاور باسمه حتى وبحياته على عز العهد الجديد اللي بيبتدي بالمعمودية. المعمودية ميلاد جديد، خروج الى الحياة بعد حكم الموت. هو الطفل اتحط في المية على اعتبار يموت، انما ربنا اختار له الحياة الجديدة، حياة موسى ابن الماء، وبالتالي يبقى رجل الله وشريك في الخدمة بعد كده. عارفين اللي حصل؟ نزلت ابنة فرعون الى النار لتغتسل، وكانت جواريها ماشيات على جانب النار، فرأت الصفط بين الحلفاء فارسلت امتها واخذته. بنت فرعون تمثل ايضا الكنيسة لانها بنت الملك، وبالذات تمثل كنيسة الامم، لان دي ما هياش عبرانية، ما هياش يهودية. برضو دي اشارة اخرى ان ربنا يسوع له المجد هو مسيح الكل، مش مسيح اليهود بس، وان موسى سيجمع بين الام اليهودية وبين الام الاممية. يعني موسى ده بالذات شخصية نادرة، لان له ام يهودية فقيرة عاجزة، ثم له ام قادرة قوية جديدة هي كنيسة العهد الجديد. فكأن موسى بيشاور على عجز العهد القديم ومجد العهد الجديد، على عجز اليهود ثم انطلاق الامم في رحلة الحياة الجديدة. لما فتحته رأت الولد واذا هو صبي يبكي فرقت له وقالت هذا من اولاد العبرانيين. طب عرفته ازاي؟ غالبا عرفته لان ما فيش مصري هيرمي ابنه في المية، انما العبرانيين عشان يخلصوا من عيالهم يمكن يحطوهم في المية. هنا هذه الام هتتخطى القواعد، لان ابنة فرعون هتتجاسر وتخالف القانون المتعارف عليه، لانه اذا كان من ولاد العبرانيين وذكر مفروض يموت. انما هي بقى ليها استثناء، قالت لا مش هيموت، انا عاوز الولد ده. طبعا ده تدخل الهي، لانه في الوقت اللي يعجز فيه الانسان يتدخل ربنا. ولما الام تكون سلمت خالص لربنا، ربنا يعمل احلى حاجة اكثر مما يظن الانسان ويتوقع. في الوقت ده بقى كانت اخته، يقول وقفت اخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. اخت موسى اللي هي مريم بقى بعد كده كانت بص على الصفت ده وقلبها يعني على ابنها البيبي الصغير، على اخوها، وخايفة عليه جدا. وتلاقي بسبب ايمان هذه الطفلة البسيطة وسذاجتها ربنا برضو تدخل. فاول ما لقت بنت فرعون شالته وقعدة بقى كده تهتد فيه وفرحانة بيه، جريت الاخت دي وقالت لها جيب لك حد يرضعه. بمنتهى الجسارة بتسألها، لانه فعلا هي ما فكرتش هترضعه ازاي. طيب فقالت انا عندي واحدة ترضعه، وكأنها مش هتقول له ان مامته اللي هترضعه. فقالت لها ابنة فرعون اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت ام الولد، فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وارضعيه لي وانا اعطي اجرتك. فاخذت المرأة الولد وارضعته. صاروا مع الموقف قد ايه جميل. الام دي بعد ما حطت السبت اكيد راحت بيتها منهارة، ده ابنها بيموت، وحاسة ان اللبن هينشف في صدرها خلاص، وحزن فظيع جواها، انا سبت ابني يموت بايديا بس ما كانش عندي حل، واحساس مر ملوش علاج. وبعد ساعة بترجع البنت تقول لها ايه، ادي موسى اهو وانت اللي هترضعيه وهتاخدي فلوس كمان على الرضاعة دي. فكأن موسى مات وقام بالنسبة لامه، لان هي حكمت عليه بالموت، سابته في المية، واخته جابته ايه صاحي وبتقول لها ده كمان هترضعيه وهتاخدي فلوس كمان. فتبدأ الحكاية باحزان شديدة ثم تنتهي بافراح ملهاش اخر. اخذت المرأة الولد وارضعته. فلما كبر الولد جاءت به الى ابنة فرعون. غالبا كان ابنة فرعون بتسقر عليه كل شوية بس هتتبناه، فهي هترضعه لغاية ما ايه يتفطم وبعد كده تاخده. ام موسى كانت عارف ان موسى مش ملكها غير سنتين ثلاثة، وعاوزة موسى يطلع يعرف ربنا. تحدي صعب قدام الكنيسة انها تربي اولادها ما يطلعوش ولاد العالم، وتحدي صعب قدام كل ام مسيحية ان ولادها يطلعوا مختلفين، حتى لو ما كانتش بتملكهم غير اول كام سنة، بعد كده لازم هينزلوا الشارع والمدرسة والحضانة والتلفزيون، لكن عاوزة تحط الاساسيات كلها في اول كام سنة. والنهاردة علم النفس بيقولوا اول كام سنة اخطر سنين في العمر، وعلى قد ما نزرع في الطفل من صغره على قد ما يطلع لنا إنسان حلو. فالأم دي تلاقيها كانت بترضعه وبتقول له إله إبراهيم إله إسحاق إله يعقوب، تقعد تقول كده زي ألحان أو ترانيم. عشان كده أول مرة بعد 80 سنة ربنا يظهر لموسى يقول له أنا إله إبراهيم، يعرفه بالاسم اللي هو سمعه من أمه وهو طفل عمره سنة. ودعت اسمه موسى وقالت إني انتشلت من الماء. برضو أم موسى بقت مسمياه موسى ليه؟ عشان أو بنت فرعون اللي سمته. لكن تصوروا أمه وهي بتنادي عليه كل شوية تفكر نفسها ده ابن المية. لو كل أم افتكرت إن ابنها ابن المية، ابن المعمودية، ابن الكنيسة، مش حقك كأم تفرحي بابنك من غير ما تفرحي ربنا بيه؟ مش من حقك انك تربيه زي ما انت عاوزه، ده ابن ربنا وابن الكنيسه قبل ما يكون ابنك. ولو كل ام خدت ابنها واعتبرته ملكيه خاصه ونسيت انه ده ابن ربنا وابن الكنيسه، ممكن ابنها ده يضيع منها. وحدث في تلك الايام لما كبر موسى انه خرج الى اخوته. موسى اصبح يجمع في تربيته بين حته ايمانيه جميله خدها من امه وبين تركيبة فرعونية فيها الكبرياء وفيها العظمة وفيها القيادة واخدها من أمه التانية. فأصبح عنده كده حتتين، إنسان جديد في بدايات وإنسان عتيق كده متربع على عقله وقلبه. فهو من مزيج الفكرتين دول قرر أنه يبقى قائد ومخلص لشعبه، هو اللي قرر، ربنا ما قالش حاجة. فخرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم. يعني موسى طلع يبص على العبرانيين لأنه هو فاكر كويس أنه عبراني، فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته، فالتفت إلى هنا وهناك. طبعا الحركة دي معناه لسه الإيمان ضعيف. ليه؟ اللي بيبص يشوف مين باصص عليه يبقى لسه إيمانه مستواش. اللي عامل خاطر لنظرات الناس وقانون الدنيا يبقى لسه مش عامل خاطر كفاية لنظرات الله وقانون الله. فهو بص هنا ولا هنا، في حد ولا ما فيش حد، رأى أن ليس أحد فقتل المصري وطمروا في الرمل، واعتبر أنه بكده يعني هيخلص شعبه. دي الطريقة البشرية، ده التفكير الأرضي، ده التفكير الذاتي المحدود اللي طالع من إنسان حاسس أنه يملك القيادة ويملك الإرادة ويقدر يعمل حاجة. تاني يوم زي ما أنتوا عارفين حصلت مشكلة بين اتنين عبرانيين، جه يدخل بينهم يصلحهم. الحقيقة يعني قالوا له كلمة فوقته وعرفته حجمه كويس، قال من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصري؟ هنا العتاب يحمل شقين مهمين. مين عملك رئيس؟ أنت عملت نفسك؟ إما كنتش تاخد الرئاسة أو القيادة من إيد ربنا تبقى لا قيمة لدورك. يعني السلطان يجي من فوق مش يجي من شطارتك. الرسالة التانية اللي كانت شديدة، هو انت فاكر هتحل المشاكل بقتل المصري؟ هي الطريقة دي هتصلح حاجة؟ يبقى انت ربنا ما اخترقش لسه، والطريقة اللي بتفكر فيها في الخدمة غلط برضو. هو سمع الكلمتين دول وحس بفشل فظيع. فخاف موسى وقال حقا قد عرف الامر. فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر. طبعا إحساس الفشل إحساس صعب. موسى اللي كان ابن ابنة فرعون، يعني أمير، هيبقى ممكن فرعون في يوم من الأيام، وعنده جاه وعنده خدم وحشم ومرشح أنه يبقى إنسان مشهور جدا، دلوقتي مطرود، مطلوب القبض عليه، ممكن يموتوه في أي وقت، مرمي في الصحراء، راح عند بئر مديان وقعد كده في منتهى الإحباط والفشل والخوف والعجز. ومن هنا يبدأ تغيير موسى. يبقى ربنا هيبتدي يسوي موسى بقى في 40 سنة عشان يشيل منه حتة الكبرياء والذات والعظمة المصرية دي والإحساس بالقدرة اللي عنده، ويحط فيه التواضع والانسحاق والتذلل، ويعرفه ان هو ضعيف قوي، يقوم ربنا يعرف يشتغل بيه. انما جوه موسى في حتة حلوة، حتة ايمان واخدها من امه، وحتة تاني جميلة غيرة على خلاص شعبه. الحتتين الحلوين دول هيسيبهم ربنا ويكبرهم مع السنين ويستثمرهم بعد سنين طويلة. وكان لكاهن مديان 7 بنات، فأتينا واستقينا وملأنا الأجران ليسقينا غنم أبيهن، فأتى الرعاة وطردوهن. برضو موسى في حتة كده إيه، شهامة مصرية طبيعية، اتغاظ إن البنات كرشوهم من على البير كده شوية الرعاة البدو دول، فراح أنجدهن وسقى الغنم. هنا يمكن ما كانش له غرض، هي بس حتة شهامة وكره للظلم. إذا موسى جواه حاجات حلو مش قابل الظلم، اشمعنى عشان بنات يعني يطردوهم من على البير؟ راحوا البنات لرعوئيل أبوهم يقولوا لهم في راجل شكله مهم طرد الرعاة عشان الرعاة كانوا بيضايقونا وسقى الغنم بتاعنا. فجاء الراجل الكبير بقى وقال لبناته أين هو؟ لماذا تركتن الرجل؟ ادعونه ليأكل طعاما. فارتدى موسى أن يسكن مع الرجل. ربنا رتب أنه هيعيش حياة بدوية قبلية كراعي أغنام، يتلمز على شيخ الرعاة في الوقت ده راجل فاضل، ويتجوز بنته ويعيش كده نكرة. تعرفين معلمنا بولس لما قال اختار الله المصدرة وغير الموجود ليبطل بهم الموجود، موسى بعد كم سنة الناس نسيته، أصبح نكرة غير موجود بالنسبة للناس، أصبح في فراعنة تاني وفي رؤساء وفي أسماء مشهورة وفي، لكن محدش بيفكر في موسى ومحدش فكر. وموسى أصبح حاسس بالجهل كراعي أغنام، اختار الله الجهال ليغزي بهم الحكماء. وموسى حاسس بالضعف، مع السنين ابتدى يشيخ ويعجز، ما عادش في قوة الفراعنة بتاعت زمان، اختار الله الضعفاء ليغزي بهم الأقوياء. ربنا يحب يسوي الواحد على نار هادية، لما يلاقيه كده منفوخ وجديد يسيب الأيام تظبط فيه والتجارب تشد عليه لغاية ما يبقى صغير وضعيف وجاهل ومصدرة، يقول له تعالى اشتغل بيك بقى. في الوقت ده بقى صراخ العبرانيين صعد إلى أذني رب الجنود، القسوة بتزيد والاضطهاد بيزيد، وربنا بقى قرر له كل المجد انه يتدخل، لانه مدي كلمة لابونا ابراهيم من 400 سنة في وقت كده انا هتدخل فيه. فيقول الكتاب سمع الله انينهم وتذكر الله ميثاقه مع ابراهيم واسحاق ويعقوب ونظر الله وعلم الله. ربنا بص كده وعارف هيعمل ايه. اما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان. يبقى موسى اللي كان من حقه يملك مصر كلها دلوقتي بيرعى ليس حتى غنمه، ده غنم حماه يثرون. فساق الغنم الى وراء البري. الحتة دي مهمة لانها بداية دعوة ابونا موسى النبي. ساق الغنم الى وراء البرية يعني سرح جوه قوي، ويبدو ان وراء البرية في اسرار كتير قوي. يعني طول ما الواحد عايش وسط الناس علاقته بربنا لسه محدودة، كل لما يبعت ويغوط كل لما يقدر يشوف اكتر ويعرف اكتر. زي ابائنا الكبار المتوحدين، الناس دول على درجة عالية جدا من معرفة ربنا. ليه؟ لانهم خرجوا الى وراء البرية، مش البرية بس، وراء البرية. وجاء الى جبل الله حوريب. الجبل ده هو بقى اللي تسمى جبل ربنا بعد كده، وبقى له ذكريات كتير قوي، بس دي كانت اول ذكرى ليه في جبل الله اللي هي حادثة العليقة. وظهر له ملاك الرب لهيب نار من وسط عليقة، فنظر واذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. ربنا شد انتباهه بمنظر غريب، شجرة عليقة النار ماسكة فيها انها بتخلص، العليقة مش بتتحرق، مفيش ورق بيقع كده، مفيش رماد بينزل، النار مش بتطفي، دي نار مش عادية، والعليقة كمان مش عادية. لو نبات عادي كانت حرق، ولو نار عادية كانت انطفت. فالمنظر اللي من بعيد ده شد انتباهه، فقال أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم. عارفين لو موسى كان كمل سكته ولم يهتم بالمنظر كان فات عليه أحلى منظر في حياته. يبدو أن ربنا بيظهر لنا بأشكال كثيرة، إنما لا نميل لهذا المنظر. يعني ممكن تشوف إنسان بسيط جدا ومتواضع ولا تميل لهذا المنظر، فيفوتك منظر ربنا له المجد اللي قال أنا كنت عريانا وكنت جوعانا. ممكن تشوف طفل بسيط وبساطته قريبة قوي لبساطة ربنا يسوع له كل المجد، إنما لا تميل لهذا المنظر وتفقد هذا المنظر العظيم. في مناظر لا يميل لها الإنسان ويفقد بيها فرصة رؤية ربنا. إنما مع شخص عجوز زي موسى النبي ما عندوش غير التأمل والتفكير والصلاة الدائمة اللي في البرية، ودخل إلى ما وراء البرية، المناظر دي تشده فيميل إلى هذا المنظر العظيم، حس إن في عظمة في المنظر بالرغم إن للوهلة الأولى العظمة مش باين. لماذا لا تحترق العليقة؟ موسى مخه اشتغل، هي ليه مش بتتحرق؟ لماذا لا تحترق العليقة؟ وإلى هذه اللحظة هذا السؤال يحمل أسرار. ليه؟ تعرفين أن العليقة رمز الأمنة العذراء، الإنسانة التي حملت جمر اللاهوت ولم تحترق، ربنا تجسد من أحشائها فأصبحت هي يعني إنسانة ولكنها حملت وولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة. في نفس الوقت العليقة قد تشير أيضا إلى سكن الروح القدس فينا، أن ربنا من اتضاع وارتضى أن يجعلنا هياكل لروح الله وروح الله يسكن فينا. ويفضل السؤال لماذا لا تحترق العليق؟ إزاي ربنا يرضى يسكن فيه؟ إزاي ربنا يقبل أنه نبقى احنا البشر روح الله ساكن فينا؟ ده اتضاع كبير قوي، وهل فعلا في شركة بين الله والإنسان بأي شكل؟ لماذا لا تحترق العليق؟ السؤال ده اللي فيه بحث عن الله وبحث عن فحوى العلاقة مع الله هو اللي خلى موسى يدخل للعمق. السؤال ده اللي فيه البحث عن الله وعن مستوى العلاقة مع الله يفضل سؤال مهم للاقتراب من الله. لماذا لا تحترق العليق؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى. دي أول مرة ربنا يسمع اسم يقول اسم موسى بلسانه، أول مرة موسى يتعرف على صوت ربنا، إنما بعد كده هيبقى خليل الله صديق الله ويتكلم معاه كتير قوي، لكن دي البداية. زي صمويل لما سمع صوت ربنا الأول مرة هو طفل، صمويل صمويل، زي ما شفنا في حكاية أبونا يعقوب ربنا تراءى له في بئر سبع وقال له يعقوب يعقوب. وبرضو تكرار الاسم زي ما قال أشعياء دعوتك باسمك أنت لي، ربنا يحب يكرر الاسم عشان تتأكد أن أنت مطلوب باسمك، أن الواحد مش معروف ضمن آلاف وملايين من البشر، أنت باسمك مميز، يدعو خرافه الخاصة بأسمائها ويخرجها. يبقى كل واحد له اسم واسم محبوب عند ربنا، فربنا لما يتعامل بالاسم يدي إحساس بالتميز، أنت غير كل الناس. موسى موسى فقال ها أنا ذا، فقال لا تقترب إلى ها هنا. أول درس في العلاقة بين ربنا وموسى في سن الثمانين، اعمل حساب للكرامة الإلهية، لا تقترب إلى هنا مهما قربت مني، وهنبقى قريبين وصحاب، تفضل أنت عبد وأفضل أنا إله، تفضل أنت محدود وأنا غير محدود، تعمل حساب للقداسة، تفضل متواضع وعارف حدودك كويس، لا تقترب إلى هنا، اخلع حذائك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. طبعا منها خدنا طقس السجود أمام الهيكل وإحنا خلعين الأحذية، ما نقربش من التناول غير وإحنا بنتناول بدون أحذية، إنما ليها مغزى آخر، الحذاء بيتعمل من جلود الحيوانات، والحيوانات هتبقى الذبيحة المعتادة على يد موسى، إنما الذبيحة الحيوانية لا تكفي للاقتراب لله، الذبيحة الحيوانية لا تخلص أحد، إنما الذبيحة الحقيقية هي سر الخلاص. فإخلع عليك، يعني مهما عرفت يا موسى وقدمت ذبائح بعد كده أنت وشعبك، لازم في العهد الجديد تخلع هذا النعل عشان تقترب للأقداس. خلع النعل كمان إشارة إلى الخلع كل ما هو مادي وجسدي، يعني أن الواحد يقترب من ربنا بروحانية حقيقية من غير ما يفكر تفكيرات مادية وجسدية كتير. ثم قال أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. قال له أنا إله أبوك، بقى له كتير ما شافش أبوه ما نعرفش عايش ولا لا، إنما أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ده الاسم المعروف عند موسى لغاية الوقت ده. العبرانيين ما يعرفوش أكتر من هذا الاسم، العبرانيين ما شافوش ربنا بعنيهم، إنما بيقولوا جدنا إبراهيم شاف، جدنا إسحاق كلمه، جدنا يعقوب عشره، إلههم هو إلهنا، إله أبهنا هو إلهنا. كانت العلاقة مع الله من خلال الأباء، إنما هنا بالنسبة لموسى هتبقى علاقة شخصية، عشان بعد كده يبقى إله موسى ويبقى إله الشريعة. فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. فقال الرب: إني رأيت مذلة شعب الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم، فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض. ربنا عرف نفسه وعرف المطلوب، قال له: أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأنا عاوزك تشتغل معايا في إنقاذ الشعب، أنا نازل أخلصه، أنا جاي سامع صوته. إذن ربنا قدم نفسه لموسى: أنا مش وثن يا موسى، أنا بسمع، أنا بحس، أنا بشوف، أنا بحب، أنا برعى شعبي، أنا طولت بالي عليهم وسبتهم يتعذبوا، بس أنا ما غمضتش عيني، أنا ليا معاد أتدخل فيه، وجي المعاد اللي هتدخل فيه. كل دي اكتشافات جديدة لموسى. موسى الحائر 40 سنة، هو فين أنت يا رب إله العبرانيين؟ فين ربنا بتاع أمي اللي كلمتني عنه وأنا طفل؟ انت سايب شعبك ليه؟ جه الرد اخيرا، قال له: انا جيت اهو اخلص الشعب. يا ترى ربنا هيعمل ايه مع موسى عشان يحوله من راعي اغنام ضعيف الى رئيس الانبياء ومحرر شعبه؟ ده اللي هنشوفه في الحلقات القادمة. موسى النبي شخصية رائعة، استعراضها ما يكفيش السنين كلها، لكن في اللقاءات القادمة نشوف ازاي ربنا بيعمل من الواحد فينا خادم ويملأه بروحه. إن كان حد له سؤال في شخصية موسى أو أي جزء من الكتاب، يبعت لنا على الميل الخاص بالبرنامج. وإلى لقاءات قادمة، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.